إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وقفنا في درس التفسير عند تفسير الآية أيها الذين آمنوا، تأتي أوامر بأشياء من الخير أو نواهي عن أشياء من الشر. فهنا يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا، يخاطب الله تعالى عباده المؤمنين، يقول عز وجل: كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مثل ما فرض على الذين من قبلكم، أي على الأمم السابقة. والصيام في اللغة هو الإمساك عن أي شيء أو الامتناع من أي شيء، صام عن كذا يعني امتنع منه وأمسك عنه. فالعرب مثلا تقول: صام فلان عن الكلام، يعني امتنع من الكلام، صام عن كذا يعني امتنع منه. فهذا معنى كلمة الصيام في اللغة. وأما في الشرع فالصيام هو الإمساك عن المفطرات، الامتناع عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، بنية أن يمسك الإنسان عن المفطرات، وهي الأكل والشرب ومعاشرة النساء. فهذه المفطرات يمسك عنها المسلم من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، بنية يكون ناويا بذلك التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الإمساك عن الطعام والشراب. فهذا هو الصيام. فيقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فرض الله سبحانه وتعالى الصيام أيضا على الأمم السابقة كما سيأتي توضيحه بإذن الله تعالى. لعلكم تتقون، يعني الحكمة من فرض الصيام هي تحصيل التقوى. وقد قال صلى الله عليه وسلم: التقوى ها هنا، التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. فإذا الغرض من العبادات هو تحصيل التقوى، يعني هذه هي ثمرة العبادة. فالعبادة التي لا تؤدي هذه الثمرة يعني يخشى على صاحبها من عدم قبول هذه العبادة وعدم الإثابة، أي عدم الإثابة عليها، لأن الغرض من العبادة وثمرة العبادة هي تحصيل التقوى، يعني الخوف من الله سبحانه وتعالى والتمسك بأوامر الله تعالى والامتناع من نواهي الله عز وجل. فيعني هنا بين سبحانه وتعالى أن الحكمة من فرض الصيام وتشريعه أنه سبب لتحصيل التقوى. كذلك قال الله تعالى في تشريع الذبح، ذبح الأضاحي تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني هذه الذبائح التي تضحون بها وتتقربون بها إلى الله، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، يعني اللحوم والدماء يعني لن يعني تنال الله سبحانه وتعالى، ولكن يناله التقوى منكم. يعني الله عز وجل لا حاجة له بهذه الدماء واللحوم التي يعني تضحون بها وتتقربون بها، وإنما يريد الله سبحانه وتعالى منكم أن تكونوا من المتقين. يعني كذلك قال الله تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين، وهكذا. فدائما يعني ثمرة العبادة وثمرة الطاعة هي التقوى. فإذا أدت العبادة إلى التقوى تكون العبادة في هذه الحالة قد يعني أدت ثمرتها، وتكون هذه علامة على القبول. والصيام عبادة جليلة، الصيام هو أحد أركان الإسلام العظيمة. فقال صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيح، قال صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فالصيام ركن من أركان الإسلام، وفضائل الصيام عظيمة. فقال الله عز وجل في الحديث القدسي الذي في الصحيح، يقول الله سبحانه: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. يقول تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالصيام يضاعف الله عز وجل أجره بغير حساب. والصوم فيه تزكية للبدن وتضييق لمسالك الشيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة، أي القدرة على الزواج، فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، يعني يضيق عليه يعني أمر الشهوة ويغنيه عن الزواج إلى أن ييسر الله تعالى له أمر الزواج. طيب، ثم قال الله عز وجل: أياما معدودات، يعني الصيام جعله الله سبحانه وتعالى أياما معدودات، يعني أياما قلائل، وذلك يعني تقليلا لأيام الصيام حتى لا يشق ذلك على المسلمين. يبين الله سبحانه وتعالى أنه لم يفرض على هذه الأمة الصيام طيلة السنة، وإنما فرض عليهم الصيام أياما معدودات، وذلك حتى لا يشق الصيام على المسلمين. طيب، في هذه الآية بيان أن الصيام فرض على الأمم السابقة كما فرض على هذه الأمة. كيف كان صيام الأمم السابقة؟ جاء عن معاذ رضي الله عنه، عن عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وعطاء وقتادة والضحاك، قالوا: كان الصيام على الأمم قبلنا من كل شهر ثلاثة أيام، كان الصيام 3 أيام من كل شهر على الأمم السابقة، وهكذا أيضا كان على هذه الأمة في صدر الإسلام، في أول الإسلام كان الصيام على هذه الأمة 3 أيام من كل شهر. وكذلك أيضا ثبت أن صيام يوم عاشوراء كان فرضا على المسلمين، فإذن كان المسلمون يصومون من كل شهر 3 أيام، وكانوا يصومون يوم عاشوراء على سبيل الوجوب. ثم لما فرض صيام رمضان نسخ وجوب ذلك، وبقي الاستحباب، يعني يستحب أن يصوم الإنسان من كل شهر 3 أيام، ويستحب كذلك أن يصوم يوم عاشوراء، لكن نسخ الوجوب. لكن في أول الأمر كان واجبا أن يصوم المسلمون من كل شهر 3 أيام، وأن يصوموا يوم عاشوراء. وقال الضحاك: لم يزل هذا مشروعا من زمان نوح عليه السلام إلى أن نسخ الله ذلك بصيام شهر رمضان. فإذن يعني كان ذلك مشروعا من زمن نوح عليه السلام على الأمم السابقة، أن يصوموا من كل شهر 3 أيام، ثم نسخ ذلك في هذه الشريعة، وصار الصيام واجبا في شهر رمضان، وأما يوم عاشوراء 3 أيام من كل شهر فصار مستحبا. وجاء عن بعض السلف، يعني قالوا إن الصيام كان على الأمم السابقة، كان عليهم أن يصوموا رمضان كما كان على هذه الأمة، لكن القول الأول هو الأشهر والمأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، الصيام على الأمم السابقة يعني كان مثل الصيام على هذه الأمة في أول الإسلام وفي أول الأمر، هو 3 أيام من كل شهر. طيب الصيام مرة بأحوال، تشريع الصيام مرة يعني بمراحل، فمن هذه المراحل التي مر بها تشريع الصيام أنه كان في أول الأمر كما ذكرنا يصوم المسلمون من كل شهر 3 أيام ويصومون يوم عاشوراء، ولم يكن صوم رمضان واجبا. ثم يعني بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى، وهي أن الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يعني شرع الصيام، شرع صيام رمضان، ولكن على سبيل التخيير، يخير القادر على الصيام بين أمرين، بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، بين أن يصوم رمضان وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. كانت مرحلة من مراحل تشريع صوم رمضان. من مراحل تشريع صوم رمضان أن الإنسان المستطيع للصيام كان مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، وهذه المرحلة هي التي جاءت في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. وعلى الذين يطيقونه يعني على الذين يقدرون على الصيام ويستطيعونه ويتمكنون منه، يعني عليهم فدية طعام مسكين، أي إذا أفطروا ولم يصوموا رمضان، يخيرون بين صيام رمضان وبين أن يفطروا ويطعموا مكان كل يوم مسكين. فكانت هذه المرحلة اللي فيها يعني تشريع الصيام على سبيل التخيير بين أمرين. طيب ثم جاءت مرحلة أخرى، وهي أن الصيام صار واجبا على كل مستطيع وقادر عليه، ويعني كانت هذه المرحلة فيها تشديد على المسلمين. فكان الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ثم بعد غروب الشمس يباح لهم أن يأكلوا ويشربوا وأن يعاشروا النساء إلى أن يصلوا العشاء أو يناموا. فإذا صلوا العشاء أو ناموا خلاص يبقى منعوا من الطعام والشراب ومن معاشرة النساء إلى أن يأتي غروب الشمس من اليوم التالي. إذا كانت المدة المسموح فيها يعني بالأكل والشرب ومعاشرة النساء محصورة ما بين صلاة المغرب وصلاة العشاء، ما بين المغرب والعشاء أو ما بين المغرب والنوم، يعني أي هذين الأمرين فعله الإنسان إذا نام أو صلى العشاء يبقى انتهى انتهى الوقت المسموح فيه بالإفطار، وعليه أن يمسك عن الطعام والشراب وجميع المفطرات إلى غروب الشمس من اليوم التالي. فلما حصل يعني ذلك يعني شق ذلك على المسلمين، وحصل أن رجلا من الأنصار رضي الله عنهم كان صائما وجاء إلى أهله، وكان يعمل في يعني في الزراعة والحرث، كان له يعني نخل وأرض يعمل فيها، ورجع متعبا ومنهكا. فرجع بعد صلاة المغرب إلى البيت وانتظر أن يعد أهله له طعاما يأكله، فغلبته عيناه فنام من الإرهاق والتعب، غلبته عيناه فنام قبل أن يأكل، يعني أحضر أهله الطعام والأكل فإذا به قد نام، فما دام قد نام منع من الطعام والشراب حتى يعني غروب الشمس من اليوم التالي. فذهب في اليوم الذي بعده ليعمل في أرضه، فلما يعني جاء وقت صلاة الظهر أغشي عليه، أغمي عليه بسبب الإرهاق، لأنه صار يومين متتاليين لم يأكل، فيعني أغشي عليه ولم يستطع أن يواصل صيام اليوم. كذلك أيضا حصل يعني أن عمر رضي الله عنه وكعب بن مالك أيضا حصل منهما أن يعني ذهب كل منهما إلى البيت وأراد أن يعاشر امرأته يعني في الفترة اللي هي ما بين المغرب يعني والعشاء أو قبل صلاة العشاء أو قبل النوم. فادعت امرأة عمر أنها نامت وهو لم يصدقها يعني ظن أنها يعني تريد أن تتهرب أو شيء من هذا أو كذا، فقال إيمان أنت. فحصل يعني أنه عاشرها وكذا، وتكررت هذه القصة أيضا مع كعب بن مالك رضي الله عنه. وبعد ذلك يعني ذهب كل منهما نادما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخشى أن تكون المرأة يعني صادقة في هذا وأن يكون قد وقع في حرام. فذهب نادمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله سبحانه الآية الكريمة التي ستأتي بعد ذلك: علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. يعني خلاصة هذه الآية أنه سمح بالأكل والشرب ومعاشرة النساء إلى طلوع الفجر. فكانت هذه هي المرحلة الأخيرة من مراحل تشريع الصيام، وهي وجوب صوم رمضان على كل قادر، وأن يكون توقيت الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. واضح؟ فإذا هذه مراحل تشريع الصيام، يمكن أن نقول إنها يعني 4 مراحل، منها مرحلة اللي هي قبل أن يشرع صيام رمضان، و3 مراحل بعد تشريع صيام رمضان. نلخص يعني ذلك ونقول إن المراحل التي مر بها تشريع الصيام 4، منها 1 قبل تشريع صيام رمضان و3 بعد تشريع صيام رمضان. قبل أن يشرع صيام رمضان كانت يعني كان الصيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء، ده قبل أن يشرع صيام رمضان. واضح؟ صيام 3 أيام من كل شهر وصيام يوم عاشوراء. بعد ما شرع صيام رمضان، صيام رمضان شرع على 3 مراحل. المرحلة الأولى اللي هي مرحلة التخيير بين الصيام وأن يفطر الإنسان ويطعم مكان كل يوم مسكين، يعني فرض على المسلمين أن يصوموا رمضان أو يطعموا عن كل يوم مسكين. هذه الأولى من مراحل رمضان. الثانية من مراحل رمضان اللي هي ضرورة صيام رمضان كاملا، يعني ولكن ينتهي وقت الصيام بالصلاة، ينتهي وقت الفطر بغروب الشمس أو أذان العشاء، أقصد أذان العشاء أو النوم، بصلاة العشاء أو النوم، صلاة العشاء أو النوم. إذا صلى العشاء أو نام انتهى وقت الفطر، وقت الفطر من غروب الشمس إلى أن يصلي العشاء أو ينام. واضح؟ دي المرحلة الثانية. المرحلة الثالثة هي التي نحن عليها الآن، اللي هي وجوب الصيام على كل مستطيع له، ووقت يعني الفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. واضح؟ أجين؟ نعم؟ أي أجين؟ طيب نعيد مرة أخرى. مين حفظ المراحل؟ تفضل. 3 أيام ويوم عاشوراء، هذه 1. بعد ذلك نعم، دي قبل أن يعني يشرع رمضان. أيوه أحسنتم. مرحلة ثانية اللي هي صيام رمضان على التخيير بين أن يصوم رمضان أو يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين. أحسنتم. بعد ذلك وجوب صيام رمضان وأن يكون وقت الإفطار ما بين المغرب والعشاء أو النوم، يبقى الوقت المسموح فيه بالفطر ما بين المغرب والعشاء أو النوم. إذا صلى العشاء أو نام يبقى انتهى وقت المسموح فيه بالإفطار. المرحلة الأخيرة اللي هي الوضع الذي نحن عليه الآن، اللي هو وجوب صيام رمضان ويكون وقت الفطر من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. طيب هذه إيه مراحل يعني التي مر بها تشريع الصيام. طيب هنا قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال معاذ رضي الله عنه كان في ابتداء الأمر من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم عن كل يوم مسكين. وهكذا روى البخاري عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال لما نزلت وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من أراد أن يفطر يفادي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها، اللي هي الآية اللي بعدها اللي قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه نسخت الآية السابقة. وكذلك يعني قال ابن عمر رضي الله عنهما هي منسوخة. طيب فإذن جاء عن جماعة من الصحابة أنهم قالوا هذه الآية منسوخة، يعني كانت في أول الأمر اللي هي كما ذكرنا كانت من المراحل التي مر بها تشريع الصيام، أن الإنسان إذا كان مستطيعا للصيام يخير بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا الحكم. هذا قول أكثر الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. لكن قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة، هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. وكذلك أيضا يعني جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إنها ليست بمنسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحبلى والمرضع يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا، يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكينا. طيب فهنا ابن عباس رضي الله عنهما قال إن هذه الآية ليست بمنسوخة وأنها في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحبلى والمرضع، ينطبق عليهم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني يفطرون ويطعمون عن كل يوم مسكين. والجمع بين كلام ابن عباس رضي الله عنه وبين كلام يعني بقية الصحابة الذين قالوا الآية منسوخة، قالوا يعني يمكن الجمع بين القولين بأن الآية منسوخة في حق غير هؤلاء، في حق الإنسان القوي المستطيع للصيام نسخ في حقه مسألة أن يفطر ويطعم عن كل يوم المسكين، وليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير الإنسان الرجل الكبير السن والمرأة العجوز أيضا التي لا تستطيع الصيام بسبب كبر السن والحبلى المرأة الحامل والمرضع، هؤلاء يعني من حقهم أن يفطروا وأن يطعموا عن كل يوم مسكينا. فإذا الآية ليست بمنسوخة في حق هؤلاء ومنسوخة في حق الإنسان القادر والصحيح. يعني ابن عباس رضي الله عنه لم يقل إنها ليست بمنسوخة في حق الإنسان القوي الصحيح، لا ما أحد قال بهذا، وإنما قال ابن عباس إنها ليست بمنسوخة في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والحامل والمرأة. فإذا لا تعارض بين كلام ابن عباس رضي الله عنه وبين كلام يعني غيره من الصحابة الذين قالوا الآية منسوخة. الذين قالوا منسوخة قصدوا بذلك في حق الإنسان القوي المستطيع للصيام، فالآية نسخت في حقه ليس مخيرا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين، وإنما مسألة الفطر وإطعام مسكين عن كل يوم هذا في حق الإنسان الكبير السن الذي يشق عليه الصيام والمرأة كبيرة السن والمرأة الحامل والمرضع، هؤلاء يعني لهم أن يفطروا ويطعموا عن كل يوم مسكينا. طيب هنا جاء عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أنه يعني قبل موته بعام أو عامين، أنس رضي الله عنه وأرضاه كبر سنه، وفي آخر عام أو عامين قبل موته رضي الله عنه وأرضاه عجز عن صيام رمضان، فكان يفطر في رمضان ويعني يجمع في رمضان 30 مسكينا، فيصنع لهم يعني جفنة من سريد خبز ولحم وكذا، ويطعم 30 مسكينا. فأنس رضي الله عنه فعل ذلك في عام أو عامين قبل موته رضي الله عنه، كبر سنه وعجز عن صيام رمضان، فصار يعني يجمع في رمضان 30 مسكينا ويصنع لهم يعني خبزا ولحما ويطعمهم. فإذا كيفية الإطعام يمكن أن يفعل كما فعل أنس رضي الله عنه، هو يصنع طعام أنس بن مالك رضي الله عنه الصحابي، وهذا يعني إن ذكره البخاري رضي الله عنه قال إيه: أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا خبزا ولحما وأفطر، هكذا إيه قال البخاري. فإذا يمكن للإنسان إذا كان كبيرا وعجز عن الصيام يمكن أن يعني يصنع خبزا ولحما أو طعاما من أوسط ما يأكل، ويعني يدعو 30 مسكينا ويطعمهم، ممكن يطعمهم كلهم في يوم واحد أو يفرق ذلك على الأيام، ممكن كل يوم يطعم مسكين أو يوم مثلا يطعم 10 أو يوم 5 أو يوم 7 أو يوم كذا، بحيث يكون المجموع مجموع من يطعمهم 30 مسكينا. هذه طريقة. والطريقة الأخرى أن يدفع إلى كل مسكين نصف صاع من طعام من الأطعمة التي تكال وتدخر، نصف صاع، والصاع حوالي 3 كيلو جرامات، نصف صاع يعني حوالي 1.5 كيلو أرزا أو تمرا يعني أو مثلا أي نوع من أنواع الحبوب التي تكال وتدخر، أرز أو تمر أو مثلا العدس، الفاصوليا، يعني نحو هذا من أنواع الطعام الذي يكال ويدخر، فيمكن أن يطعم عن كل يوم مسكينا نصف صاع، يعني عن كل يوم حوالي 1.5 كيلو، فبرضه يدفعه إلى 30 مسكينا. مش شرط أنه يصنع طعام يطبخ يعني أكله، ممكن أنه يعطيهم عن كل يوم 1.5 كيلو، ممكن مثلا يذهب إلى أسرة مثلا فيها 5 أفراد فقراء مثلا فيعطيهم، أسرة أخرى فيها 7، أسرة فيها مثلا 10، فيها كذا، بحيث يعني مجموع الأفراد الذين يطعمهم يكون 30 مسكينا أو أكثر، فيكون بهذا قد أدى ما عليه. طيب بالنسبة لمسألة الحامل والمرضع، قال الإمام ابن كثير رحمه الله: الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما ففيهما خلاف كثير بين العلماء. الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو ولديهما، يعني الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما من الصيام، يعني كان الصيام يضر بصحتهما، أو خافتا على ولديهما، كان الصيام يعني ممكن الصيام لا يضر بالمرأة ولكن يعني يضر بالولد، إذا كانت مرضعا ممكن الصيام يتسبب في انقطاع اللبن مثلا وينضر به الولد، أو إذا كانت حاملا برضو الصيام ممكن يؤذي الجنين الذي في بطنها. فإذا خافت الحامل والمرضع على نفسها أو ولدها ففيها خلاف كثير بين العلماء، فمنهم من قال يفطران ويفديان ويقضيان. بعض العلماء قال عليهما الفدية والقضاء، يعني يفطران، تفطر في رمضان وتفدي وتقضي. فدية اللي هي تطعم عن كل يوم مسكين، وتقضي أيضا أياما بعدد الأيام التي أفطرت. وقيل يفديان فقط، فريق آخر من العلماء قال عليهما الفدية فقط بس، نهائيا تفطر وتطعم عن كل يوم مسكينا ولا قضاء، ليس عليها قضاء ما دامت أطعمت عن كل يوم مسكينا لا قضاء عليها. وهذا هو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وكذلك هو قول عبد الله بن عمر رضي الله عنه. صح ذلك عن ابن عباس وعن ابن عمر رضي الله عنهما بأسانيد صحيحة، يعني رواها الطبري وأصحاب المصنفات وكذا، وصححها الشيخ الألباني رحمه الله عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما أنهما قال: الحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما أو على ولديهما، يعني عليهما الفدية فقط وليس عليهما قضاء. قال: وقيل يجب القضاء بلا فدية. فريق ثالث قال عليهما القضاء وليس عليهما فدية. يبقى في فريق قال عليهما الفدية والقضاء، وفريق قال عليهما القضاء فقط، وفريق قال عليهما الفدية فقط. فطبعا يعني أحوط شيء إذا أرادت المرأة أنها تحتاط يبقى تطعم وتقضي، هذا يعني أحوط شيء. الفريق اللي وقال عليهما الفدية والقضاء، وإن كان يعني المأثور عن الصحابة رضي الله عنهم أن عليهما الفدية فقط وليس عليهما القضاء، هذا المأثور والثابت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. وتفسير الآية كما ذكرنا أنها في حق الحامل والمرضع عليهما الفدية. طيب، ثم قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. يمدح الله تعالى شهر رمضان من بين سائر الشهور بأنه اختاره سبحانه من بينهن لإنزال القرآن العظيم. وكما اختص الله سبحانه وتعالى شهر رمضان بإنزال القرآن فيه، فقد ورد الحديث بأنه الشهر الذي أنزل الله سبحانه وتعالى فيه الكتب السابقة على الأنبياء، يعني شهر رمضان أنزل فيه القرآن، وأنزلت فيه أيضا الكتب السابقة التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على أنبيائه ورسله. فروى الإمام أحمد رحمه الله بسنده إلى واثلة بن الأسقع رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان. أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من رمضان، وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان، والإنجيل لثلاث عشرة خلت من رمضان، وأنزل القرآن لأربع وعشرين خلت من رمضان. 24 خلت من رمضان، يعني بعد مضي 24 ليلة من رمضان، اللي ممكن تكون ليلة الخامس والعشرين، يعني بعد مضي 24 يوما أو ليلة أنزل القرآن. طيب، وجاء نحو هذا أيضا من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رواه ابن مردوي. طيب، إذن في هذا الحديث أن صحف إبراهيم والتوراة والإنجيل والقرآن أنزلت على الأنبياء والرسل في رمضان. كذلك في حديث جابر أن الزبور أنزل لسنتي عشرة خلت من رمضان، فيها أن الزبور الذي أنزل على داود عليه السلام أنزل لسنتي عشرة خلت من رمضان، بعد مضي 12 يوما من رمضان. طيب، هنا المقصود بإنزال القرآن في رمضان، ما المقصود بإنزال القرآن في رمضان؟ هنا إنزال القرآن في رمضان له معنيان. المعنى الأول هو نزول القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء الدنيا، إنزال القرآن جملة واحدة مكتوبة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا، إلى بيت العزة من السماء الدنيا. ما المقصود ببيت العزة من السماء الدنيا؟ هو بيت لله سبحانه وتعالى فوق الكعبة في السماء الدنيا. فجاء عن جماعة من السلف أن لله سبحانه وتعالى في كل سماء بيتا حيال الكعبة، فالبيت الذي في السماء السابعة هو البيت المعمور الذي جاء ذكره في القرآن الكريم في سورة الطور، قال الله تعالى والبيت المعمور، وجاء ذكره في حديث الإسراء والمعراج، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البيت المعمور وأن إبراهيم عليه السلام يعني هو عند البيت المعمور من باب يعني الجزاء من جنس العمل، هو الذي بنى بيت الله تعالى في الأرض وجعله الله عز وجل عند البيت المعمور في السماء السابعة. وهذا البيت المعمور يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة كل يوم يدخله 70,000 ملك غير 70,000 الذين دخلوه في اليوم الذي قبله. فهذا البيت المعمور في السماء السابعة، والبيت الذي لله تعالى في السماء الدنيا هو بيت العزة، بيت العزة. فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ يعني كتب الله سبحانه وتعالى فيه مقادير الخلائق إلى يوم القيامة، كان ذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. خلق الله تعالى القلم وقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة، القلم كتب كل شيء سيكون إلى يوم القيامة. فمن هذه الأشياء التي ستكون إلى يوم القيامة القرآن الكريم، فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ كما قال الله تعالى عن القرآن الكريم، قال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. القرآن الكريم في أم الكتاب يعني في اللوح المحفوظ لعلي حكيم، في موضع علي ورفيع وعظيم. طيب، فالقرآن الكريم مكتوب في اللوح المحفوظ وأنزله الله سبحانه وتعالى جملة واحدة مكتوبا نسخة من اللوح المحفوظ وأنزل إلى السماء الدنيا إلى بيت العزة في رمضان. وهذا هو الإنزال المقصود هنا لإيه؟ 24 خلق من رمضان، هو إنزال القرآن جملة واحدة. طيب، هناك إنزال آخر وهو إنزال القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة. الله سبحانه وتعالى تكلم بالآيات الكريمة، إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن ينزل الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم تكلم الله عز وجل بها وسمعها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه وتعالى، ويكلفه الله عز وجل أن ينزل بهذه الآيات على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبلغها له. فظلت الآيات تنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، يتكلم الله سبحانه وتعالى بالآيات ويسمعها جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه، وينزل فيقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقرأها على أمته. فهذا التنزيل هو مفرقا خلال 23 سنة، 13 سنة في مكة قبل الهجرة و10 سنوات في المدينة. هذا التنزيل لم يكن في رمضان فقط، وإنما كان في جميع الأشهر. فسأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، سأل رجل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، اسم السائل عطية ابن الأسود، يعني سأل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وعن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة، وعن قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر. قال وقد أنزل في شوال وفي ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وشهر ربيع. يعني عطية بن الأسود يسأل ابن عباس، يقول إن الله تعالى يعني ذكر في كتابه أن القرآن أنزل في ليلة القدر وأنزل في رمضان، مع أن الآيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، بعضها أنزل في شوال وبعضها في ذي القعدة وفي ذي الحجة وفي المحرم وصفر وربيع. فقال ابن عباس رضي الله عنهما إنه أنزل في رمضان في ليلة القدر وفي ليلة مباركة جملة واحدة، ثم أنزل على مواقع النجوم ترتيلا في الشهور والأيام، أنزل بعد ذلك مفرقا يعني في الشهور والأيام. وقيل في مواقع النجوم، النجوم اللي هي يعني أن القرآن أنزل منجما يعني مفرقا، كل نجم اللي هو كل مجموعة آيات، يعني زي مثلا يعني العرب تقول مثلا إذا كان سنة عليه دين، والدين هذا يسدده على أقساط، كل قسم يسمى نجما، النجوم اللي هي الأقساط أو كل مجموعة تسمى نجما لغاية ما تنتهي النجوم يعني تنتهي الأقساط وهكذا. أنزل القرآن منجما يعني مفرقا أو مقسطا على دفعات، كل دفعة تسمى نجما، فتكون النجوم اللي هي بمعنى مجموعات يعني الآيات التي أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أنزل القرآن في النصف من شهر رمضان إلى سماء الدنيا، فجعل في بيت العزة، فجعل في بيت العزة، ثم أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 20 سنة لجواب كلام الناس، يعني أنزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم. قيل هنا 20 سنة يعني على سبيل التقريب، يعني القرآن أنزل في 23 سنة يعني على النبي صلى الله عليه وسلم لجواب كلام الناس، يعني على حسب الوقائع قدر الله سبحانه وتعالى أن تحصل مثلا واقعة بتقدير من الله سبحانه وتعالى، أو الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ويكون هذا مناسبا لإنزال الآية عنده، هذا بتقدير من الله تعالى، حتى تكون هذه الحادثة أو هذا السؤال تفسيرا للآية الكريمة، حتى يعلم الناس تفسير الآيات ويعلموا مراد الله سبحانه وتعالى بهذه الآية. فكان من حكمة الله تعالى أنه قدر وقائع تحدث وأمور تحصل فتنزل عندها الآيات لتكون هذه الواقعة وهذه الحادثة وهذا السؤال والجواب يعني تبيينا لمعنى الآية. ففهم الصحابة رضي الله عنهم من خلال هذه الوقائع التي أنزلت عندها الآيات تفسير هذه الآيات والمراد بها. طيب بالنسبة لإنزال القرآن مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، كان أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من الآيات وهي الآيات التي في سورة اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كانت هذه الآيات أيضا أول ما أنزل من القرآن، وكان إنزالها على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان أيضا على القول الصحيح، من بداية تنزيل القرآن مفرقا كان أيضا في شهر رمضان، بداية إنزال القرآن مفرقا نزول الآيات من سورة اقرأ كان أيضا في شهر رمضان على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن المراد بإنزال القرآن في رمضان له معنيين، المعنى الأول إنزال القرآن جملة واحدة مكتوبا إلى السماء الدنيا كان في رمضان، المعنى الثاني أيضا أن بداية إنزال القرآن الكريم مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم كان أوله إنزال الآيات من سورة اقرأ في ليلة القدر على النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان. وقيل أن ليلة القدر في هذه السنة كانت ليلة 21، يعني الليلة التي أنزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق كانت ليلة 21 من رمضان في يعني في السنة التي أنزل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، قبل يعني هجرة النبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة، في شهر رمضان في ليلة 21 نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم في غار حراء بالآيات من سورة اقرأ. واضح؟ يبقى هذا معنى إنزال القرآن في رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. يبقى إذن خلاصة أن قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن له معنى، يعني المعنى الأول أن القرآن أنزل دفعة واحدة مكتوبا إلى السماء الدنيا في رمضان، المعنى الثاني أن القرآن أنزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أول ما أنزل عليه آيات من سورة اقرأ في ليلة 21 من رمضان، فكان أول نزول القرآن أيضا في رمضان. طيب، قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. مدح الله تعالى القرآن بأنه هدى للناس، هدى لقلوب العباد. القرآن الكريم فيه هداية للناس، والهداية لها أيضا معنى، هداية بمعنى هداية التبيين والإرشاد، أن الله تعالى بين للناس وأرشدهم وأعلمهم الله تعالى، يعني هداية التوفيق والإسعاد. القرآن الكريم أيضا سبب في توفيق الناس وجعلهم يعني يعملون بما شرع الله سبحانه وتعالى، ويثبت الإيمان في قلوبهم، فيكون ذلك أيضا هداية الله. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بينات يعني دلائل واضحات، دلائل واضحات وحجج بينة واضحة، من الهدى الذي ينافي الضلال، والفرقان أي بين الحق والباطل والحلال والحرام. الفرقان يعني التفريق بين الحق والباطل والتفريق بين الحلال والحرام. فالقرآن الكريم فيه يعني هداية، وفيه تبيين للناس، وفيه تفريق بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام. طيب، ثم ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله أنه جاء في حديث ضعيف لا يصح أن رمضان من أسماء الله تعالى، ولا يصح هذا، لا يصح هذا، رمضان ليس من أسماء الله تعالى، وإنما هو شهر من الشهور. ولهذا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب يقال رمضان. لأن الحديث الضعيف يقول لا تقولوا رمضان، فإن رمضان اسم من أسماء الله، ولكن قولوا شهر رمضان، يعني كأن كلمة شهر رمضان معناها شهر الله. لكن هذا ليس بصحيح. والإمام البخاري رحمه الله قال: باب يقال رمضان. وساق في هذا الباب أحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا. هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان، لم يقل من صام شهر رمضان. إذن رمضان هو شهر من الشهور، اسم شهر من الشهور، ليس من أسماء الله سبحانه وتعالى. طيب، قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذا إيجاب وتحتيم على من شهد استهلال رمضان، أي كان مقيما في البلد حين دخل شهر رمضان وهو صحيح في بدنه، أن يصوم لا محالة. وهذه الآية نسخت الإباحة المتقدمة لمن كان صحيحا مقيما، كان مخيرا بين الصيام والإطعام، وقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، صارت إيجابا للصيام. طيب، قال الله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني من كان مريضا أو كان على سفر، يعني كان مسافرا، فعدة من أيام أخرى، يعني إذا أفطر المريض أو أفطر المسافر فعليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب المرض أو السفر. وهنا يعني تفصيل بالنسبة للمريض، المريض نوعان، هناك مريض مرضا يرجى شفاؤه، ومريض مرضا لا يرجى شفاؤه. المرض الذي لا يرجى شفاؤه هو الأمراض المزمنة، مثل مثلا السرطان، السكر كذا، عافانا الله وإياكم من هذه الأمراض. هناك أمراض يعني مزمنة جرت العادة بأنها تستمر بصاحبها، يعني بما جرت به العادة وتعرف عليه الأطباء أن هذه الأمراض تستمر بالإنسان. فإذا كان الإنسان مريضا مرضا من هذه الأمراض التي لا يرجى شفاؤها، فحكمه في هذه الحالة أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا، لأنه لن يستطيع القضاء. والنوع الثاني هو الأمراض التي يرجى شفاؤها، مرض يعني مؤقت، وجرت العادة يعني أن الإنسان إذا مرض بهذا المرض أنه يشفى منه بإذن الله تعالى بعد مدة معينة. فالأمراض التي يرجى شفاؤها حكمها في هذه الحالة أنه ينتظر حتى يشفيه الله تعالى، ثم يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب المرض. وهنا قوله تعالى: ومن كان مريضا أو على سفر. من كان مريضا يعني مرضا من هذه الأمراض التي يرجى شفاؤها، فعليه أن يقضي مكان الأيام التي أفطرها أياما بعدده. وكذلك المسافر عليه أن يقضي أياما بعدد الأيام التي أفطرها بسبب السفر. هنا ذكر الإمام ابن كثير رحمه الله مسائل تتعلق بهذه الآية، منها أن من كان مقيما في أول الشهر ثم سافر في أثنائه، فيعني لا حرج عليه أن يفطر إذا سافر، مش لازم يعني أن الإنسان يكون مسافرا من أول الشهر. قال: لأنه ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في شهر رمضان لغزوة الفتح، فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى بلغ الكديد، اسم مكان يعني، ثم أفطر وأمر الناس بالفطر. يعني حديث في البخاري ومسلم، النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح في فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في أول الشهر في المدينة وكان صائما، وبعدين سافر النبي صلى الله عليه وسلم وصام عدة أيام من رمضان وهو مسافر، ثم أفطر صلى الله عليه وسلم أيضا عدة أيام وهو مسافر صلى الله عليه وسلم. فإذا يعني إذا كان الإنسان مقيما في أول الشهر وصام بعض الأيام ثم سافر في أثناء الشهر، له أيضا أن يصوم وله أن يفطر، يخير في ذلك. كذلك أيضا من أحكام الفطر في السفر أنه يعني الفطر في السفر ليس واجبا، وإنما يخير فيه الإنسان بين أن يصوم وبين أن يفطر، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يخرجون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان، قالوا: فمن الصائم ومن المفطر، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، لم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسافرون مع النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، ويكون بعضهم مفطرا ويكون بعضهم صائما، لا يعيب الصائم على المفطر ولا يعيب المفطر على الصائم. لكن هل الفطر في السفر أفضل أو الصيام في السفر أفضل؟ إذا سافر الإنسان في رمضان، هل الأفضل أن يصوم وهو مسافر أو الأفضل أن يفطر وهو مسافر؟ برضو هنا قال اختلف العلماء، بعضهم قال الصيام في السفر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في كثير من أسفاره أو في أكثر أسفاره صلى الله عليه وسلم كان يصوم في أثناء السفر، وفي سفره يعني في فتح مكة كان صائما لغاية لما اقترب يعني من مكة جدا لأجل الاستعداد للحرب والقتال أفطر، لكن يعني في معظم الطريق كان صائما وهو مسافر. قالت طائفة: بل الفطر أفضل. لماذا؟ لأنه رخصة من الله تعالى، لأنه يعني رخصة من الله تعالى، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر. فإذا يكون الفطر أفضل للمسافر. لكن يعني الفريق الأول أجابوا عن هذا وقالوا: قوله صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، إنما كان في حق رجل يشق عليه الصيام في السفر، ولكن إذا كان الإنسان لا يشق عليه الصيام في السفر ويسهل عليه ذلك، فيعني لا حرج عليه في يعني في أن يصوم وهو مسافر. وفريق آخر قال يعني هما سواء، لا بأس أن يصوم ولا بأس أن يفطر، إلا إذا كان يعني الإنسان يريد أن يصوم رغبة عن السنة ويرى أن الفطر مكروه، فهذا يتعين عليه الإفطار ويحرم عليه الصيام في هذه الحالة. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: إذا كان إنسان يعني ينكر الفطر على المسافر، بعض الناس ولا يزول الله يعني مثلا يصومون في رمضان وهم مسافرون يعني وينكرون على من أفطر في رمضان، كيف تفطرون وكذا، لازم ايه تتحملوا وتصوموا في السفر، وكيف يعني السفر الآن سهل وكذا، ويعني عندهم ايه رغبة عن السنة، إعراض عن السنة وإنكار على من فعلها. فإذا كان كذلك هذا ايه يعني يحرم عليه هذا، بل يعني يتعين عليه أن يفطر في هذه الحالة إذا كان يعني يعتقد هذا الاعتقاد اللي هو الإعراض عن السنة والإنكار على من فعلها. فإذا كان يعني الإنسان بهذه الكيفية عليه أن يفطر. لكن إذا كان الإنسان يعني إذا كان الإنسان مقرا أن السنة يعني رخصت في الفطر ورخصت في السفر، والنبي صلى الله عليه وسلم في الصيام أقصد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صام في السفر وأفطر في السفر، والصحابة كانوا معه صلى الله عليه وسلم، بعضهم يصوم وبعضهم يفطر، فإذا كان الإنسان يعني يعلم أنها رخصة وأنه لا حرج على من صام ولا حرج على من أفطر، لا حرج عليه إن صام ولا حرج عليه إن أفطر. لكن إذا صار إنسان يعني يكره الفطر وينكره على من أفطر ويعني يرغب عنه ويعرض عنه، فهنا يؤمر بالفطر لئلا يعني يعتقد هذا الاعتقاد الخطأ. طيب بالنسبة لقضاء رمضان، الصحيح أنه لا يجب فيه التتابع، يعني لو إنسان مثلا أفطر 10 أيام في رمضان مثلا عليه أن يقضي 10 أيام، هل لابد أن يقضيها متتابعة متصلة، ولا يمكن أن يفرق هذه الأيام، يصوم يوم بأن يفطر عدة أيام يقضي يوما آخر وهكذا خلال السنة؟ فالصحيح أنه لا بأس بتفريق هذه الأيام، لا بأس بتفريق هذه الأيام، لا يشترط فيها التتابع في قضاء الأيام التي أفطرها من رمضان. طيب هنا قوله سبحانه يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذا من محاسن دين الإسلام أنه دين تيسير، والشرائع التي شرعها الله سبحانه وتعالى جعلها ميسرة للعباد، الذي يعجز عن الصيام يباح له الفطر، جعل الله تعالى دائما يعني مثلا في الصلاة الذي يعجز عن القيام يصلي قاعدا، الذي يعجز عن القعود يصلي مثلا مضطجعا، الذي يعجز عن الوضوء يتيمم، دائما تشريعات الإسلام فيها سماحة وفيها تيسير، غير المستطيع للحج يسقط عنه الحج مثلا، وهكذا الزكاة أيضا لها نصاب معين، إذا لم يكن مالكا لهذا النصاب لا زكاة عليه، وهكذا دائما تشريعات الإسلام فيها تيسير وفيها سماحة، لم يكلف الله سبحانه وتعالى الناس شيئا يعني فوق طاقتهم أو يعجزون عنه، وإنما التشريعات هي في مقدور الإنسان وفي استطاعته، ومتى ما صار يعني التشريع يعني فوق طاقة الإنسان وفوق مقدوره فإنه يسقط عنه. وجاء في هذا المعنى عدد من الأحاديث، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم إن دين الله في يسر، إن دين الله في يسر، وكذلك جاء في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتيسير ونهى عن التعسير، يعني لا تعسروا على الناس ولا تشقوا عليهم، وسكنوا ولا تنفروا برضو بنفس المعنى، سكنوا يعني أيضا يسروا على الناس وسهلوا عليهم ولا تشق عليهم، ولا تنفروا يعني لا تشق على الناس فينفروا عن الإسلام وعن الدين. وكذلك في الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وأبي موسى رضي الله عنهما حين بعثهما إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى رضي الله عنهما إلى اليمن لتعليم أهل اليمن الإسلام ودعوة أهل اليمن إلى الإسلام، وكان يعني أبو موسى رضي الله عنه في حضرموت ومناطق يعني من اليمن، ومعاذ رضي الله عنه في صنعاء ومناطق يعني من اليمن، فأرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن للدعوة إلى الإسلام، الحديث في الصحيحين. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفوا. قال: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا، وتطاوعا ولا تختلفوا. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتبشير، ونهاهم عن التنفير. ده التبشير اللي هو ايه؟ يعني الوعد بالايه؟ بالثواب وبالخير لمن اطاع وكذا. فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتبشير، ونهاهم عن تنفير الناس. ومن ايه؟ من اسباب ذلك التدرج مع الناس ايه في الدعوه. يعني اذا كان الانسان يعني يدعى الى الاسلام، يبدا معه ايه يعني باساسيات الدين وكذا، يدعى الى التوحيد، ثم اذا استجاب يدعى الى الصلاه، ثم يعلم يعني شرائع الإسلام كده شيئا فشيئا، يتدرج معه، يعني ييسر عليه الأمر ويرغب في الإسلام. قال: وتطاوع ولا تختلف. يعني تطاوع يعني ليطع أحدكم الآخر، كل واحد يطيع الآخر ولا تختلف. وكذلك يعني قال صلى الله عليه وسلم: بعثت بالحنيفية السمحة. الحنيفية اللي هي ايه؟ ملة ابراهيم او دين ابراهيم. دين الاسلام هو دين ايه؟ جميع الانبياء. وابراهيم عليه السلام كان يدعو الى التوحيد، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث بما بعث به ابراهيم عليه السلام، بالتوحيد والبعد عن الشرك. وهذه الملة هي الحنيفية السمحة، يعني فيها ايه؟ سماح وتيسير. طيب، قال الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة، ولتكبروا الله على ما هداكم، ولعلكم تشكرون. قوله تعالى: ولتكملوا العدة، يعني لتكملوا العدة اللي هي عدد الأيام التي فرضها الله سبحانه وتعالى عليكم، يعني عدد أيام الشهر. فالإنسان يكمل العدة إذا صام شهر رمضان كاملا حتى انتهت أيام الشهر. الشهر 30 يوما أو 29 يوما. فإكمال الإنسان العدة يعني أن يصوم هذه الأيام حتى يعني ينتهي شهر رمضان ويرى هلال شوال. يعني إكمال العدة يكون إما برؤية هلال شوال، وإما إذا لم يرى الهلال يبقى الإنسان يصوم 30 يوما، وتنتهي بذلك عدة أيام رمضان. ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني شرع لكم تكبير الله سبحانه وتعالى شكرا لله عز وجل على نعمة الهداية. وهذا التكبير يكون بعد انقضاء العدة، يعني بعد انقضاء العدة، بعد انتهاء أيام رمضان شرع للمسلمين التكبير، اللي هو التكبير الذي يكون لعيد الفطر. وقت هذا التكبير كما جاء عن جماعة من السلف، مجموعة كبيرة من السلف، ثبت عنهم كما ذكر البغوي في تفسيره أنه ثبت عن جماعة من السلف أن تكبير العيد يبدأ من يعني غروب شمس آخر ليلة من رمضان، أو من رؤية هلال شوال. يعني إذا كان رمضان 30 يوما يبتدا من غروب شمس ليلة من غروب شمس يعني اليوم 30 من رمضان يبدأ التكبير. وإذا كان رمضان 29 يوما أول ما يرى هلال شوال يبدأ التكبير. يسن للمسلم أن يكبر الله سبحانه وتعالى، يقول الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. أو يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا، ويظل يكبر. يعني يسن للمسلم أن يكثر من التكبير، ويتأكد يعني هذا عقب الصلوات، بعد ما يصلي المغرب، وبعد ما يصلي العشاء، وبعد ما يصلي الفجر، لغاية لما يأتي وقت صلاة العيد، عندما يعني يخرج الإمام للناس ويشرع في صلاة العيد، يبقى انتهى هذا التكبير اللي هو بهذه الصيغة المحددة وبهذه الكيفية اللي هو تكبير العيد. ويبقى يعني بعد ذلك التكبير بقى بصفة عامة، يعني يشرع المسلم في كل وقت أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هذا أحب الكلام إلى الله تعالى، ويقوله الإنسان في كل وقت. ولكن التكبير اللي هو بالصيغة المحددة وعقب الصلوات هذا يكون من مجرد إكمال عدة رمضان من لحظة رؤية هلال شوال أو غروب شمس آخر ليلة من رمضان لغاية يعني خروج الإمام لصلاة العيد. قال تعالى: ولعلكم تشكرون إذا قمتم بما أمركم الله من طاعته بأداء فرائضه وترك محارمه فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين. يعني إذا قمتم بذلك بما افترض الله سبحانه وتعالى عليكم فلعلكم أن تكونوا من الشاكرين لله سبحانه وتعالى بذلك. طيب نتوقف اليوم عند هذا الموضع إن شاء الله. هل في سؤال؟ طيب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.